بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 46 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 24 من شوال سنة 22 و400 من الهجرة الموافق 8 من يناير سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبوره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم ابن أبي إياف قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا الكلام فيما يجنح إليه الإمام البخاري رحمه الله من أنه لا وضوء إلا مما خرج من القبل والدبر، وهذا قول بعض أهل العلم أنهم لا يرون الوضوء إلا مما خرج من القبل أو الدبر فقط دون غيره، أي لا يرون الوضوء من خروج مثلا الدم من الجروح، لا يرون الوضوء من القيء، لا يرون الوضوء من الرعاف، لا يرون الوضوء مثلا من أكل لحم الجزور، لا يرون الوضوء من مس الذكر، لا يرون الوضوء من أي شيء إلا مما خرج فقط من القبل أو الدبر، ومذهب بعض العلماء. وكأن البخاري رحمه الله يجنح إليه، وإن كان لم يجزم في الترجمة بذلك، فإنه قال باب من لم يرى، وهذه عادته في الإشارة إلى الخلاف، المسائل التي فيها خلاف مشهور يشير إليها بمثل هذا التعليق، لا يجزم بالحكم لكنه يذكر في الترجمة ما يميل إليه أو ما يقويه أو ما يرجحه، وواضح من ترجمته هذه أنه يميل إلى هذا القول وإن لم يجزم بالحكم. فقال باب من لم يرى الوضوء، ولم يقل مثلا باب أن الوضوء ليس إلا مما خرج من أو لا وضوء إلا من المخارج من المخرجين، لم يقل، لم يجزم بالحكم، إنما ذكره مشيرا إلى أنه قول قال به بعض العلماء من قبله، وفي نفس الوقت بهذا التعليق ودون جزم بالحكم أشار إلى أن المسألة خلافية. وهذه طريقة البخاري، تعرف طريقته بالاستقراء، يعني من خلال الاستقراء تعرف أن هذه طريقته. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبول والدبر، وطبعا هذا يعم كل ما خرج سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو ماذا أو مذيا أو وديا أو ريحا ريح أو فضلا عن أن يكون قيحا أو صديدا أو بعض الطفيليات، يعني هنا أشار في الترجمة كما الدود أو شيء من الطفيليات خرج من القبل أو من الدبر، كل خارج من القبل والدبر سواء كان بولا أو غائطا أو غيره، فهو يرى أن الوضوء يجب من ذلك، أي خارج من القبل أو الدبر سواء كان شيئا مرئيا أو كان غازات أو كان غازات، يعني إن خرج بول غائط دود قيح صديد دم من القبل أو الدبر فهو ناقض للوضوء عنده، وكذلك إن خرج الريح، إن خرج ريح من القبل أو من الدبر فإنه كذلك عنده يعتبر ناقضا للوضوء. قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره، أي من قبل نحو القملة، يعيد الوضوء. فهذا عطاء، وطبعا إذا قيل عطاء في مسائل الفقه فهو المكي ابن أبي رباح مكي، وإلا فعطاء كثيرون، لكن المشهور في المسائل الفقهية الفقيه هو عطاء بن أبي رباح المكي رحمه الله من التابعين. يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، ثم قال نعم، قال قوله، قال الحافظ قوله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، الاستثناء مفرق، والمعنى من لم يرى الوضوء واجبا، من لم يرى الوضوء إيش؟ واجبا، من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر. وهنا الحافظ رحمه الله أشار إلى شيء لعلنا لم ننتبه إليه، وهو أن كلام البخاري رحمه الله قد لا يريد به عموم نقض الوضوء، وإنما فيما ينقض من الخارج فقط، لأنه قال من المخرجين، يعني فيكون معنى الاستثناء أنه لا يراه إلا، لا يرى وضوءا من خارج إلا من المخرجين، فقد لا يتعارض هذا مثلا مع كونه يرى نقض الوضوء بمس الذكر، لأن هذا ليس له علاقة بالخارج. فالحافظ لمح وإلا يصرح بأن يعني ما قد فهمناه من العموم من كلام البخاري قد لا يكون مرادا للبخاري، والبخاري رحمه الله دقيق جدا في ألفاظه التي يترجم بها، فقد يكون المراد ليس العموم الكامل، وإنما المراد أنه لا وضوء من خارج من البدن إلا ما خرج من المخرجين، وبالتالي مثلا يكون الكلام عن خروج الدم مثلا من الأنف ليس ناقضا للوضوء، خروج الدم من الفم بزق دما ليس ناقضا للوضوء، جرح فسال الدم من جرحه أو الصديد من جرحه أو دمل فقع دملا أو خراجا فخرج منه شيء، كل هذا عند البخاري ليس ناقضا للوضوء، فالكلام عن الخارج، الكلام عن الوضوء من الخارج، لا وضوء من الخارج إلا ما خرج من المخرجين، ونحن سنمشي مع هذا حتى يتبين خلافه، لأن ألفاظ البخاري كما قلنا دقيقة فلابد أن ينتبه إليها. طيب، قال: والمعنى من لم يرى الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر. وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما، إذن هنا الكلام فعلا حافظ رشى على هذا، على أن الكلام عن الخارج فقط ليس عن عموم ما ينقض الوضوء، فإنه قد يعني كلام البخاري لا ينفي أنه قد يرى نقض الوضوء بسبب آخر لكن ليس له صلة بالخارج. نعم، أما الخارج فلا يرى الوضوء من الخارج إلا من المخرجين فقط. يقول: وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما، هذا كله خارج. القيء يخرج القيء من الجوف من الفم، والحجامة يخرج الدم من مكان المحاجم. ويمكن أن يقاش، إذن هنا بدأ يشير ويلمح إلى أن أيضا قوله قد يكون عاما ولكن قد يلمح بالمخرجين إلى أن جميع النواقض تعود إليهما. فقال: ويمكن أن يقال إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين، فالنوم مظنة خروج الريح، يعني وإن كان النائم لا يجزم بخروج شيء من قبله أو دبره لكن مظنة، فعاد النقض بالنوم إلى الخارج أيضا من المخرجين. فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي. طيب، إذن هنا كلام جيد، هذا كلام طيب، يعني كيف يرد بقية النواقض إلى لكن بقي إشكال في أكل لحم الجزور، إلا أن يقال أيضا إن لحم الجزور مما يمشي البطن يعني فبتمشيته للبطن يمكن أن يكون مظنة لخروج الريح مثلا. نعم، لكن هذا بعيد، لأنه بمجرد أكله للحم الجزور ينتقض وضوءه. معروف أن لحم الجزور حتى يصل إلى الجوف وحتى يصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يخرج ريحا هذا يحتاج إلى وقت، لكن هذا بمجرد أكله للحم الجزور ينتقض وضوءه. نعم، فعلى كل أظن أن الأول أولى، أن الأول ألا هو أنه لا وضوء من خارج من البدن إلا ما كان من هذا أقرب من أن نقول المراد العموم، وأن كل ناقض يعود إلى أحد المخرجين، هذا يعني دون الأول في القوة، الأول أقوى، ألا وهو أن الاستثناء إنما يعود فقط على ما خرجه، أنه قاصر على المخارج، فلا وضوء من خارج من البدن إلا ما خرج من المخرجين القبل والدبر. يقول: وقوله أو لامستم النساء دليل الوضوء من ملامسة النساء، وفي معناه مس الذكر. أنا يعني تقطيت. طيب، قال قوله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فعلق وجوب الوضوء أو التيمم عند فقد الماء على المجيء من الغائط، وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. أصل كلمة الغائط هو المكان المطمئن المنخفض من الأرض، يعني كل مكان مطمئن منخفض من الأرض يسمونه غائطا. فلما كانوا يقصدون هذه الأماكن بالذات التي تكون منخفضة بحيث إذا نزلها النازل لا يراه أحد من عن بعد يعني، فيكون مستترا في هذا الغائط، في هذا الغائط فيكون مستترا عن الأعين. فلما كان العرب يقصدون هذه الأماكن المنخفضة المطمئنة من الأرض لقضاء حوائجهم سميت نفس عملية قضاء الحاجة سميت إيش؟ بالغائط، حتى بعد أن انتقلت إلى داخل البيوت في حمامات أو مكان سمي نفس الشيء غائط، مع أن الغائط في الأصل هو الأرض. نفس الشيء بالنسبة للخلاء، الخلاء في الأرض هي الأرض، الأصل الخلاء خرج إلى الخلاء يعني خرج إلى أرض خلاء، لكن لما انتقلت المسألة إلى داخل البيوت انتقل الاسم معها، فيقول أنا بدلا من أنا خارج إلى الخلاء أصبح أنا داخل إلى الخلاء، مع أن الخلاء عبارة عن مكان مغلق ليس خلاء ليس فضاء يعني. فانتقل الاسم مع العملية البول أو الغائط فسمي خلاء. فالغائط كذلك، أو جاء أحد منكم من الغائط، يقول الحافظ: وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين. وقوله: أو لامستم النساء، دليل الوضوء من ملامسة النساء. وفي معناه مس الذكر، وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه، إلا أنه ليس على شرط الشيخين، والصحيح أنه صحيح حديث مس الذكر الذي هو حديث من صحابيته، حديث مس الذكر صحابية بسرة بنت صفوان. وهذا من الأمور اللطيفة، يعني أن تكون راوية هذا الحديث امرأة. ولذلك بعض أهل العلم عمم، قالوا إن الذكر ليس مرادا هنا، لأنه ورد في بعض ألفاظه يتوضأ من مس الفرج، فعمم الذكر وإيش والأنثى. بل الصحيح أن الفرج يعم القبل والدبرة، فصار الوضوء من مس القبل أو من مس الدبر كذلك. فالحافظ هنا بين أن الحديث صحيح، حديث بسرة بن صفوان أنه صحيح، إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين، يعني كأن ابن خزيمة وابن حبان وأمثالهما أخرجا هذا الحديث أيضا، فهو صحيح عندهم وإن لم يخرج في الصحيحين. طيب، إذن هنا قال الحافظ: قوله وقال عطاء، هو ابن أبي رباح. قلنا إذا قيل قال عطاء في المسائل الفقهية، يعني في الأحكام، يجوز كذا لا يجوز كذا، يتوضأ منك، هذا ابن أبي رباح جزما، فهو المشتغل بذلك دون غيره. وقال عطاء هو ابن أبي رباح، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحوه، وإسناده صحيح. والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وكل هؤلاء من أين؟ من الكوفة. فقد يكون الخلاف بين الحجازيين والكوفيين في هذا، لأن عطاء مكي وهؤلاء عراقيون كوفيون. يقول الحافظ: والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، قالوا: لا ينقض النادر، وهو قول مالك قال: إلا إن حصل معه تلويث. يعني يقصدون أن ما قاله عطاء هذا أمر نادر الوقوع، يعني أن تخرج دودة أو نحو ذلك من حشرة من القبل أو من الدبر، يقولون هذا وإن وقع لكنه نادر. قالوا: والوضوء من الخارج الغالب لا من الخارج النادر، يعني أنهم يستثنون هذه النوادر، لا يعتبرونها ناقضة للوضوء. أما عطاء بن أبي رباح فعمم النقض في كل خارج من قبل أو دور، ولو كان طفيلا، ولو كان دودة أو حشرة فإنها تنقض الوضوء. وأما مالك رحمه الله فجعل قولا وصفا، وقال: إن النادر لا ينقض إلا إذا تسبب منه تلويث، يعني خرج الطفيل من دودة ونحو ذلك ومعه شيء من البول أو شيء من الغائط، فبسبب التلويث ينقض الوضوء، يعني أنه أخرج معه ناقضا من بول أو غائط، هذا هو. طيب، ثم قال: قوله وقال جابر ابن عبد الله صحابي طبعا، يقول قوله وقال جابر هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر موقوفا عليه، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعا لكن ضعفها، والمخالف في ذلك أيضا، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي والأوزاعي هنا في الشام، الثوري وأبو حنيفة وأصحابه أيضا في الشام والعراق، قالوا ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها، يعني فرقوا بين الضحك في داخل الصلاة وخارج الصلاة، فقالوا إن الوضوء إن الضحك داخل الصلاة ناقض، لكن خارج الصلاة ليس بناقض. وطبعا هم استدلوا، واحد يقول يعني إيش هذا التحكم، هم استدلوا بالحديث، والحديث لو صح لكان حجة، لكنه ضعيف الإسناد، وبالتالي فالضحك في الحقيقة ليس ناقضا للوضوء لا داخل الصلاة ولا خارجها، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف الإسناد. طيب، قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال به القياس الجلي، وتمسكوا بحديث لا يصح، وحاشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى. وعرفنا مرارا أن ابن المنذر رحمه الله يعني على علمه وفقهه، لكنه جرب عليه بالاستقراء التوسع في الدعاوى عموما ودعوى الإجماع خصوصا، فمن هنا بدأ العلماء يتعاملون مع ابن المنذر يعني تعاملا خاصا، يعني لا يقبلون دعواه مسلمة ولا يردونها أيضا مسلمة، لا هكذا ولا هكذا، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. قال على أنهم، وهذا يبدو أنه كلام الحافظ، لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك، بل خصوه بالقهقه، لأنه يعني كأنهم اعتبروا الضحك نوعات، ضحك بقهقه وضحك بدون قهقه. طيب من أين لهم هذا؟ هنا لما كأنهم لما وجدوا الحديث ضعيفا ماذا صنعوا؟ قالوا عندنا حديث آخر، هو حديث معاوية ابن أبي ابن الحكم السلمي رحمه الله، يدل على نقض الصلاة بالإيش؟ بالكلام. فقالوا إذن القهقهة لاشتمالها على حروف صارت كلاما، هذا طبعا لا يخلو من نظر، ليس مسلما، كمن قال تماما إن كانت النحنحة بحروف فإنها تبطل الصلاة، يعني لو قلت إهم يقولون هذه مبطل، يعني صلاتك بطلة، أما إن قلت هذه ليست ناقضة لأنها لم تشتمل على حروف، فإن اشتملت النحنحة على حروف هذا ليس بصحيح، لأن حديث الكلام إنما يقصد به أن يكلم الناس بعضهم بعضا، لا أن تقول كلاما في نفسك، لأن المتكلم في الصلاة دون أن يقصد أبدا أن يكلم أحدا هذا لا تعد صلاته باطلة، وإلا فالذي فهم العموم أن كل كلام من كلام الناس أخذوا كلمة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إيش فهموا يعني؟ قالوا يعني لا يصح فيها إلا القرآن فقط، ولذلك بعضهم وصل به الحال إلى أنه لا يجوز الدعاء إلا بالقرآن، ولا يجوز أي شيء إلا من القرآن، فتقول لهم طيب أنتم تقولون آمين، يقول لك آمين تبطل الصلاة، فإن اضطر أحدهم لقول آمين يقول آمين، يقصد الآية آمين البيت الحرام، يعني يريد لا يتكلم بشيء من كلام الناس في الصلاة أبدا، وهذا كله غير صحيح، بل الحديث يبين المراد، فمعاوية إنما تكلم مع الناس أخذ يكلمهم، ما بالكم تنظرون إلي وثكل أمي، يكلمهم، فهذا هو الذي يبطل الصلاة، الكلام عمدا مع الآخرين أثناء الصلاة، هذا الذي يبطلها. أما إذا أنت تكلمت بكلام هو ليس من القرآن لكنه لا يراد به أبدا أن تكلم الناس، أن تخاطبهم، ليس خطابا، وإنما أنت تتكلم بكلام هو ليس من كلام الله وليس من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس حديثا بينك وبين الآخرين، هذا ليس هو المراد في الحديث أبدا، بل أدعو الله بما شئت وبما فتح الله به عليك، هذا لا يعد داخلا في مثل هذا الحديث. الشاهد على كل حال أن الحافظ رحمه الله يناقش هذه المسائل الفقهية التي أثارها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وطبعا لحديثنا إن شاء الله تعالى بقية في درس غد بإذن الله جل في علاه. فإلى ذلك الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.